الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى فيها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن الله ما أخذ، أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فتصبر وتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت ليأتينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث جليل فيه فوائد جمة، بل فيه بعض الأصول التي ما ينبغي لمن يقرأه أن يغفل عنها. كرر الإمام البخاري هذا الحديث في 7 مواطن من صحيحه، والمواطن التي يذكرها البخاري رحمه الله تعطيك كليات هذا الحديث، وسيذكره في كتاب التوحيد مرة أخرى في الباب رقم 20 من كتاب التوحيد، وبوب عليه هناك في الباب رقم 20 باب رحمة الله قريب من المحسنين، أورده هناك ليثبت صفة الرحمة. ولذا لن أتكلم عن صفة الرحمة طويلا حيث الرد على مؤوليها، أما من حيث أنها صفة لله وما يتفرع على ذلك، ولماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الموطن، فهذا الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في درسنا هذا. أول موطن ذكر الإمام البخاري هذا الحديث ذكره برقم 1284، وذكره في كتاب الجنائز في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. إذن الميت يعذب إذا كان يعلم أن سنة قومه أنهم ينوحون، وهو لم يتبرأ من هذه الخصلة الشنيعة والعادة الجاهلية الذميمة التي ولا قوة إلا بالله بقيت في بقية من الناس إلى هذه الأيام. أما غير النوح من البكاء ودمع العين والحزن، فهذا أمر مشروع، وهذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ثمرة من ثمار الرحمة التي خلقها الله تعالى في قلوب عباده أو في قلوب الرحماء من عباده. ثم ذكره في الموطن الثاني برقم 5655، وذكره في كتاب المرضى، وبوب عليه بقوله: باب عيادة الصبيان. من السنة أن يعود الإنسان الصبي المرض، فالنبي عاد ولد ابنته أو ابنة ابنته على خلاف يأتينا تفصيله بعد قليل إن شاء الله في تحديد من الذي كان يجود في نفسه أو من الذي كانت نفسه تتحشرج على وجه كأنها تتقعقع، والقعقع الصوت. ثم ذكره في أصل عظيم أصول الشرع برقم 6602 في كتاب القدر، وبوب عليه بقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، لأن كل شيء في هذه الدنيا يقع بأمر الله وبقدر الله عز وجل، والقدر غيب عنا، فإن وقع فالواجب علينا أن نصبر وأن نصبر أنفسنا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله. أما الرضا فتلك منزلة للكمل من الخلق، فالرضا مندوب وليس بواجب، أما الصبر فواجب، والواجب في الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرسول فلتصبر ولتحتسب، الواجب أن يصبر، أن تصبر النفس، والصبر هو خلق محمود فيه حبس للنفس عما لا يجمل وعما لا يحسن. فدائما الصابر لا يقول ولا يفعل إلا ما يجمل وما يحسن، ومتى فقد الإنسان الصبر وقع في الشين، سواء شين اللسان وشين الحركات والأفعال والخصال. فالواجب على من ابتلي أن يصبر، والصبر يبدأ بالنفس، فلا تضجر ولا تسخط على الله عز وجل، والواجب على اللسان فلا ينطق إلا ما يرضي الله، والواجب على الأعضاء والأبدان بألا تفعل ما يسخط الله من شق الثياب أو حلق الرأس أو من خمش الوجه كما كانت تفعل أهل الجاهلية. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والشاقة والصالقة التي تولول، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق ثوبها. والصبر كله محمود، والصبر درجات، الدرجة الأولى أن تصبر على قضاء الله وقدره، فهو الرب وأنت العبد، والرب يفعل في عبده ما يشاء، وليس مطلوب من العبد إلا أن يعلم أنه لله، وأن لله عز وجل ما أخذ وله ما أعطى، على تفصيل دقيق يأتينا إن شاء الله. والمرتبة الثانية من الصبر أن تصبر على ما تلاقي من ألاقي في الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الخير، فإن الأنبياء أشد الناس بلاء، وإن الشيطان له نصيب من كل الناس حتى من الأنبياء، ونصيبه من الأنبياء أنه يؤلب الناس عليهم، أنه يؤلب الناس عليهم. ثم الثالثة، مرتبة الثالثة من مراتب الصبر، أن تحبس النفس عن فعل المعاصي وترك وفعل المحذورات. وأسمى درجات الصبر وأعلاها وأغلاها وأحبها إلى الله عز وجل أن تصبر على فعل الطاعات، فالصبر على فعل الطاعة أحب عند الله من الصبر على ترك المعصية، فتارك الأوامر أشد عند الله من فاعل الموبقات، تارك المأمورات أشد عند الله من فاعل الموبقات والفواحش والكبائر. ولذا كانت منزلة الصبر على فعل الطاعات هي أعظم منزلة على الإطلاق. ثم بوب عليه الإمام البخاري برقم 6655 ووضعه في كتاب الأيمان والنذور، وقال باب وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ولماذا قال باب وأقسموا بالله جهد أيمانهم؟ لأن ابنته أقسمت أن يأتي بنفسه، وكان هذا كما في بعض الروايات بعد المرة الثالثة ترسل رسولها إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل تعزيته. وفي هذا فائدة فقهية، بل فائدتان. الفائدة الأولى أن التعزية تبدأ لما تبدأ مخايل الموت قبل خروج الروح، النبي عزاها بالتعزية الشرعية المذكورة في الحديث إن لله ما أخذ ولله ما أعطى فاصبر واحتسب، قبل أن تخرج الروح لما كانت قد بدت مخايل الوفاة. والأمر الآخر أن التعزية بالواسطة مشروعة وليست بممنوعة، وتكفي وتغني. يعني لو أن رجلا عزى آخر على الهاتف أو برسالة هذا تعزية مشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تعزيته لابنته بادئة بدء قبل أن تقسم عليه، كانت بواسطة، بواسطة الرسول الذي جاءه من قبلها. ثم الموطن الأخير برقم 7748 في كتاب التوحيد، وهو الموطن الذي يأتينا في باب رقم 20، وبوب عليه بقوله باب رحمة الله قريب من المحسن. ترى الإمام البخاري يتفنن في التبويب، نزع من هذا الحديث فوائد جمة، وهذه الفوائد الجمة وزعها على كتبها. لم يكرر الحديث في الكتاب الواحد إلا مرتين، في الكتاب الذي معنا كتاب التوحيد أورده هناك لإثبات صفة الرحمة لله عز وجل والرد على المخالفين، بعض المخالفين من المعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة ينكرون أن يكون الله له صفات تسمى صفات الرحمة، وقالوا الرحمة رقة والرقة ممتنعة في حق الله عز وجل، وهذا أمر مرفوض مردود. وفهموا الرحمة أنها إرادة الإحسان للخلق، وأن الغضب إرادة العذاب للخلق، وهذا تأويل ليس بسديد ولا بسليم، وليس على منهج السلف الصالح كما يأتينا إن شاء الله تعالى. أمر وإياكم الآن بالحديث بعد هذه الجولة التي فيها المفاتيح، التي فيها مفاتيح الفوائد من الإمام البخاري. نمر على الحديث، ومرورنا على الحديث قبل أن نوجهه على تبويبه وأن نذكر القسم المهم منه والذي يخص كتاب التوحيد، نذكر الزيادات التي عند الإمام البخاري في صحيحه في هذه المواطن السبعة التي ذكرتها لكم. وكما أن القرآن خير تفسير للقرآن والقرآن، فإن خير تفسير للحديث هو الحديث، وهو أن تجمع مرويات الحديث. الإمام البخاري يكرر، يقطع أحيانا، قل أن يكرر الإمام البخاري الحديث من غير زيادة، فغالبا ينوع الأسانيد، وغالبا يزيد وينقص في الألفاظ. فالآن سأقرأ لكم الحديث منوها ومنبها على الزيادات التي وردت في الصحيح في المواطن الأخرى غير هذا الموطن. جل طرق الحديث مدارها على أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد، وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل، يقول الحافظ والميم مثلثة، ومعنى مثلثة أنها تفتح وتكسر وتضم، مل ومل ومل. وهو تابعي مخضرم عاش فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام. أما صحابيه، وما أدرك من صحابيه، فهو أسامة بن زيد ابن ثابت الكلبي رضي الله تعالى عنه، الحب ابن الحبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال: وقد حمل أسامة والحسن، صبته الحسن بن علي بن أبي طالب، فقال: اللهم إني أحبهما، اللهم فأحبهما، اللهم إني أحبهما، اللهم فأحبهما. فكان هذا أسامة بن زيد كان يسمى الحب ابن الحب، أبوه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوه مولى لرسول الله، وأمه أم أيمن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة بن زيد كان حبه مشهورا بين، كان حب النبي له صلى الله عليه وسلم مشهورا بين أصحابه، حتى أن عمر لما كان يعطي الأعاطي كان يفضله ويعطيه أكثر مما يعطي ولده عبد الله، وكان يقول: كان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على جيش كان فيه أبو بكر وعمر، وكان يقول كما في البخاري: والله إن أسامة لخليق بالإمارة، والله إن أسامة لخليق بالإمارة. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمه فاطمة بن جحش وكان عمره 15 سنة، والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وكان عمره أسامة 19 عاما، وكان قبل حرمة التبني يقال له أسامة بن محمد، كان يقال له أسامة بن محمد، حتى أنزل الله دعوهم لآبائهم فدعي لأبيه وكان يقال أسامة ابن زيد الكلبي رضي الله تعالى عنه. يقول أسامة بن زيد: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، وهذا المجلس فيه عدد من الأصحاب، وقع في الروايات عند البخاري زيادات سأجمع لكم من هم بعد قليل. يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه، إذ جاءه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رسول من إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الملك. وقع خلاف في المراد، أولا من المراد بالابن، هل هو الذكر أم الأنثى؟ وتكررت الحادثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع 3 من بناته، أشهرها كما ثبت في صحيح البخاري مع زينب، وكانت الابنة التي في الاحتضار أمامة بنت أبي العاص زوج زينب، وكذلك سميت في رواية عند الطبراني، ولكن هذه أمامة عافاها الله لما حملها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هي المرادة فتكون أمامة هذه قد عاشت وكبرت وتزوجها علي بن أبي طالب بعد أن ماتت خالتها فاطمة، فبعد وفاة فاطمة تزوج علي ابنة رسول الله وهي أمامة بنت زينب، وطعن علي وقتل وأمامة تحته رضي الله تعالى عنهما. فإذا كانت المرادة هنا بنت زينب فهذه كتب الله لها الحياة، ولعلها أقسمت على أبيها، لعل زينب أقسمت على أبيها لأنها تعلم بركة أبيها، ولعلها تطلب دعاءه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها فشفاها الله وعفاها وكتب لها الحياة حتى تكبر ثم تتزوج ابن عم أبيها وهو علي بن أبي طالب، وتكون الزوجة الثانية لعلي رضي الله تعالى عنه بعد فاطمة. يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها بعد وفاة الخالة، إذا ماتت الخالة يجوز للرجل أن يتحول إلى بنت أخت الزوجة الميتة بعد وفاتها، هذا الذي حصل مع علي رضي الله عنه. أما في الحياة فيحرم شرعا أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا التحريم لم يثبت في كتاب الله، وإنما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد تعليل في رواية فيها ضعف: إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم، يكون في رحم، دل الحديث على أن الخال رحم، ودل الحديث على أن العمة رحم، وأنه يحرم على الزوج أن يقطع زوجته من عمتها وأن يقطعها من خالتها. فإن جمع الرجل بين الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها فهذا مدعاة لوجود الغيرة التي جبر الله النساء عليها، هذا مدعاة للمشاحنة ومدعاة لقطيعة الرحم. ولذا يعني الشرع سمى بالإنسان سموا يناسب خلقته وجبلته، ولم يسمو به ذاك السمو الذي ينادي به أفلاطون، السمو المثالي البعيد عن طبيعة خلقة الإنسان. فشرع الله يناسب خلقة الله، ألا له الخلق والأمر. أما القول الثاني في المراد بالابنة فقيل أن الابنة هذه هي فاطمة، الابنة فاطمة، ودل على ذلك ما أخرجه البزار من أن ابنا لفاطمة قد ثقل فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه جعله في حضنه وقال: إنما يرحم الرحماء، إنما يرحم الله الرحماء. وعليه يكون المراد عبد المحسن ابن علي ابن أبي طالب، يقول المراد عبد المحسن هو الذي مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. وذكر البلاذري في أنساب الأشراف أن عبد الله ابن عثمان ابن عفان من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهؤلاء الثلاثة بنت عثمان تكون أمه رقية، ابن علي ابن عثمان عبد الله ابن عثمان عبد الله تكون أمه رقية، أو ابن علي وتكون أمه فاطمة، أو ابن أبي العاص وتكون أمه زينب، هي ابنة وليست ابن، واسمها أمامة. شراح البخاري جماهيرهم، والذي مال إليه وجنح غير شارح وجماهير شراح البخاري جنحوا إلى أن المراد أمامة، وأمامة كما قلنا بعد أن أقسمت على أبيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها وكبرت وتزوجت عليا رضي الله تعالى عنه. يقول أسامة بن زيد: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت. في رواية عند البخاري: نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدنا. أرسلت لأبيها: نحسب أن نظن أن ابنتي، وهذا يؤكد أنها زينب ابنتي، قلنا رقية ولد وفاطمة ولد وزينب ابنة، هي من؟ أمامة. تقول نحسب، يعني رأت ابنتها قد ضعفت ضعفا شديدا حتى أصبحت كالشن البالي، كالقربة البالية، صدرها يقعقع، صدرها يحشرج، يخرج صوت، يمكن ولد يعني تسمع صوتا من صدره وتراه ضعيفا ثم يعافى ويشافى، وهذا أمر مشاهد كثيرا. فهي خاشيت على ابنتها خشية شديدة، فأرسلت إلى أبيها أن ابنها في الموت. قلنا في رواية في البخاري: نحسب أن ابنتي قد حضرت، أي رأت الملائكة، يعني أنها في النزل فأشدنا. في رواية أخرى في البخاري: إن ابنها يجود بنفسه، ابنها، رجعنا لابنها. وهذا من اختلاف الرواة، وهذا لا يؤثر في أصل صحة الحديث، وهذا يفيد طلبة علم المصطلح أن الاضطراب اليسير في تحديد جنس الولد ذكر أو أنثى، هذا الاضطراب لا يعيل أصل صحة الحديث، لا يعيل أصل صحة الحديث، وأن الاضطراب الذي يعيل أصل صحة الحديث لما تتعارض الطرق وتقوى التعارض على وجه لا تستطيع أن تخلص طريقا من بين سائر الطرق فتعتمد عليها. قال: إن ابنها في الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها. في رواية عن البخاري: فأرسل يقرأ السلام عليها. قال للرسول: اقرأ عليها السلام. فأرسل يقرأ السلام عليها ويقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. إذن هذه الكلمات هي الكلمات النبوية والسنة السنية التي تذكر للمصاب: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر واحتسب. هذه الصيغة النبوية التي يسن أن يقولها الإنسان للمصاب، وهذه صيغة فيها لمن يتأملها ما يعين على الصبر. تقول: إن لله ما أخذ، فالعالم كله ملك لله عز وجل، لله ما أخذ، العالم كله لله، فهو لم يأخذ شيئا لكم، وإنما أخذ شيئا له هو عندكم، فلماذا تسخطون؟ لله ما أخذ، الذي أخذه له، هذه لا من ملك. لما يصاب الإنسان مصاب ماذا يقال له؟ تقول له: إن لله ما أخذ، كل شيء لله، هو ما أخذ شيئا لك، من أخذ ولدك، أخذ ابنتك، أخذ زوجتك، أخذ قريبك، صديقك، حبيبك، هو ما أخذ شيئا هو لك، وإنما أخذ شيئا هو له وهو عندك فأخذه، هو له عندك فأخذ. هذه عبارة تعين على الصبر: إن لله ما أخذ، ثم تقول إيش؟ ولله ما أعطى، أي ما وهبه لكم وله ما أعطى، ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، فهو الذي أعطاكم إياه، هو أعطاكم ومع عطيته سبحانه لك هذا العزيز سواء كان ولدا أو والدا أو قريبا أو أخا، ومع ما وهبه لك فهو هو الذي أعطاك إياه، وما خرج عن ملكه وبقي في ملكه وبقي تحت قدره. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. انتهى الأجل، كل ما يكون في الكون بأجل، وهذا الأجل له ساعة محددة، هذه الساعة لا تزيد ولا تنقص، كل شيء عند الله عز وجل وله أجل، فحان الأجل فأخذ هذا الولد بالأجل. ومن رحمته سبحانه بنا أن أخفى عنا قدره، بل أخفاه عن الأنبياء والملائكة، لو كنا ندري ماذا ما هو مقدور لنا ما أكلنا ولا شربنا ولا نكحنا النساء ولا فرحنا ولا استطعنا أن نفعل شيئا. فمن رحمته بنا أنه جعل الأمور إلى أجل، وهذا الأجل أخفاه عنا، ولكل شيء أجل، وهذا الأجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مسمى، قال فمرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا يفيد في مبحث في علم أصول الفقه، وهو هل الأمر بالأمر أمر أم الأمر بالأمر ليس بأمر؟ النبي يقول لعمر لما طلق ولده عبد الله زوجته وهي حائض، قال فمره فليرجعها، هل هذا الأمر أمر من النبي لابن عمر؟ نعم، هو أمر لابن عمر، قال مره فليرجعها، فالأمر بالأمر أمر، إلا إن دل دليل على أن المأمور ليس بمكلف. فقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سابع، هذا ليس أمرا للولد وإنما هو أمر للوالد، دل على ذلك رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ. فمتى يكون الأمر بالأمر أمرا ومتى يكون الأمر بالأمر ليس أمرا؟ إذا كان المأمور بأن تأمره مكلفا كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أمرا، وإن لم يكن مكلفا فكان المأمور أنت. فقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، الولد إن لم يصلي لا يأثم، وأنت إن لم تأمر تأثم، أنت إن لم تأمر تأثم، أنت إن لم تضرب ابن العشر على الصلاة تأثم. وليس المراد بالضرب إلا الضرب الذي فيه إعراض عن الولد، الولد في هذا السن يكون متعلقا بأبيه فيأمر يأمر يأمر من سبعة لعشرة، فبعد السابعة للعاشرة يعرض عنه، يشعره بأن الزعل منه أشتد. لا، ليس المراد الضرب، إياك أن تضرب ولدك وأن تكون فاعل، إياك أن تضرب ولدك وأنت غير متمالك لنفسك، إياك أن تضرب ولدك وولدك لا يعلم لماذا يضرب، بل الواجب أن تضربه وأن تعلمه، أن تعلمه لماذا يضرب. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ها هنا قال فمرها فلتصبر ولتحتسب، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، وكان المأمور أن يأمر الرسول الذي جاء من قبلها، فمتى بلغها الأمر فالواجب عليها أمران، الواجب على من أصيب بمصيبة أمران. الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر من صيغ الأمر، فلتصبر ولتحتسب، فعل المضارع في العربية، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر من صيغ الأمر. فمن أصيب بمصيبة فالواجب عليه أمران، الأمر الأول أن يصبر، الأسمى من الصبر أن يرضى، الأسمى من الصبر أن يرضى، ولا يقدر على هذه الرضا على هذا الرضا إلا القليل من عباده. ابن مسعود لما سمع فضل فقد الولد وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من فضل فقد الولد، دخل حوش بيته رأى في فناء بيته جعاعيل، يعني بقر أجلكم الله، وبعض الدواب، فقال والله إن موت ولدي لأهون عندي من فقدي لهذه الجعاعيل، لما أخبرنا صلى الله عليه وسلم من فضل فقد الولد. يعني من فقد ولدا وصبر واحتسب فله من الأجور ما الله به عليم، والأجور كثيرة تأتينا إن شاء الله إن بقينا إن شاء الله مع صحيح الإمام البخاري، فلنا في النصف الذي قد تجاوزنا. أقول الواجب على من أصيب بمصيبة أمر، الأمر الأول أن يصبر، يصبر في نفسه، يصبر بلسانه، يصبر بأركانه. ثم الواجب عليه أن يحتسب. ما معنى أن يحتسب؟ أن يستشعر أن صبره وفقده لهذا الولد له عليه أجر، له عليه حسبة، الله يعطيك ثوابا ويعطيك أجرا، وهذه تربية للنفس البشرية. نعم أخذ منك، لكن مقابل ما أخذ منك أعطيت، أخذ منك شيء، شيء ليس بدائم، وأعطيت شيئا باقيا نافعا ينفعك يوم القيامة. قال فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسولة أنها أقسمت ليأتينها. علماء الأصول يقولون الأمر فيه علوم، الأمر يكون أعلى من المأمور، وإذا كان الأمر مثل المأمور يكون التماسا، وإذا كان المطلوب منه أن يفعل أعلى من الطالب فهذا هو الدعاء. أنت لما تقول رب اغفر لي، هذا ماذا يسمى؟ هذا ما يقال أمر، ما تقول رب اغفر لي أنا أمر ربي وعاد الله. الأدون إلى أمر الأعلى يكون إيش؟ دعاء. والمثيل إلى أمر المثيل يكون طلبا، والأعلى إلى أمر الأدنى يكون أمرا، يكون أمرا. هي تلتمس من أبي الكبر، أقسمت وأقسمت عليه، أقسمت عليه، أقسمت عليه، حلفت بالله، والواجب أن يبر يمينها. وهي رضي الله تعالى عنها تريد بركة أبيها وتريد دعاء والدها، فحضوره كيفما كان صلى الله عليه وسلم وهي تعلم الرحمة التي في قلبه على عامة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى المؤمنين، وعلى أولاده وبناته، على بناته خاصة، فالبنات المؤنسات الغاليات، والأب يرق إلى البنت وإلى حزنها وإلى فقدانها لولدها. فأعادت أي راجعت، وفي رواية كما قلت ثلاث مرات، راجعت الرسولة أنها أقسم ليأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، أعيان، ذكر في هذه الرواية أعيان الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذاك المجلس الذي جاء رسول ابنته، كان في سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، في رواية في البخاري، وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، يعني أيضا هؤلاء الأعيان، هؤلاء أعيان ذاك المجلس. وفي رواية أن أسامة ذهب معه، كان معه، ويصبح عندنا معاذ بن جبل، وعندنا أيضا سعد بن عبادة، وعندنا أسامة بن زيد، وعندنا أبوه زيد بن ثابت، وعندنا أبي بن كعب. هؤلاء قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام هؤلاء ورجال، هؤلاء الذين سموا في صحيح البخاري. فقام هؤلاء ورجال آخرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع الصبي إليه. هنا في عدة روايات، في رواية فدفع الصبي إليه، في رواية فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، في رواية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة مجرد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وله الصبي، في هذا إشارة إلى أن أمه تريد بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد دعاءه. في رواية فناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره، هناك تقعقع، هنا إيش؟ تقلقل. والمراد أن نفسه، أن له صوت، القعقع صوت يظهر في الصدر من حشرجة في الصدر من ألم ومرض كان في صدر هذا الصبي يظهر منه، أو هذه البنت، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظهر منها ما يظهر. فقال فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن. الشن القربة البالية، فالقربة البالية تسمى شنا، والقربة البالية لو صار فيها شيء فيكون يتحرك. فحشرجة النفس في الصدر وتحركها بسبب هذا المرض، هذا هو القعقعة. ففاضت عيناه، في رواية عند البخاري فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البكاء وأن تفيض العينان من الدم، هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم، إن النفس لا تحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فالنفس تحزن، العين تبكي. فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، وأن تفيض العينان هذه ثمرة وأثر من آثار الرقة والرحمة التي في قلبه صلى الله عليه وسلم على هذا الصبي أو على هذه الصبية. فقال له سعد بن عبادة، وكان سيد قومه، قال له سعد، استغرب سعد، يا رسول الله ما هذا؟ ما هذا؟ تفيض عيناك تبكي، تفيض عيناك تبكي، ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة، هذه الرحمة مخلوقة، الله خلقها في نفس الروحاناء من عباده. قال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحماء جمع مفردها رحيم، جمع رحيم الرحماء، وفي هذا إشارة إلى أن الجزاء من نفس العمل، فمن كان يرحم الناس فإن الله جل في علاه يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه رحمة الله في قلوب عباده. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث أين؟ تأمل معي، تأمل معي الآن حتى تدقق في مذهب البخاري العقدي، وماذا يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من تبويبه. تأمل معي جيدا. الإمام البخاري يقول: باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يريد أن يقول الإمام البخاري إن الله رحمن برحمة، الله يرحم عبادي فهو رحمن برحمة، فالرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل يدلان على صفة قائمة بذاته، وهي صفة الرحمة له سبحانه وتعالى. هل الرحمة صفة ذاتية أم أن الرحمة صفة فعل لله عز وجل؟ الرحمة صفة ذات لله لأنها صفة كمال. وبالنسبة إلى متعلقاتها وأفرادها التي تتغشاهم رحمة الله فهي صفة فعل، فهي من هذه الحيثية كالكلام، فالكلام صفة ذات، والأفراد الذين يتكلم الله معهم ويكلمهم بالنسبة إلى آحادهم صفة فعل، لأن كل صفة لله مردها إلى المشيئة، فإنما هي صفة فعل. فالرحمة صفة ذات وصفة فعل لله عز وجل. طيب الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، فما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ باعتبار دلالتهم، دلالة الرحمن والرحيم على صفة الرحمة فهما مترادفتان. باعتبار الذات الرحمن الرحيم باعتبار الذات صفتان مترادفتان فرق بينهما. وأما بالنسبة إلى اعتبار معناهما فالرحمن غير الرحيم، فالرحمن فيه الكثرة والرحيم فيه الدوام. فصفة فصيغة فعلان في العربية تدل على الرحمة على الكثرة، تقول فلان غضبان، فلان جوعان، فلان سكران، فهذه تدل على الكثرة. وصفة فعيل تقول كف خضيب، عين كحيل، فلان كريم، فصفة الفعيل تدل على الدوام والبقاء. صيغة فعيل في العربية تدل على الدوام والبقاء. فالرحمن الرحيم باعتبار ذات الله تدل على رحمة، وأما بالنسبة إلى الرحمن والرحيم من حيث المعنى فهما متباينا. إذن قلنا الرحمن الرحيم باعتبار دلالة الرحمة وأنها صفة لله، فالاسمان مترادفان. أما بالنسبة إلى المعنى فالمعنيان متباينان، والتباين عند العلماء على وجهين: الأول أن الرحمن صفة عامة تدل على الاتساع والكثرة، وأن الرحيم صفة خاصة تدل على البقاء والدوام، ولذا كان الله هو الرحمن في الدنيا والآخرة، فما يتمتع به الكفار من شهوات وملذات إنما يتمتعون به بكونه سبحانه رحمن، هذا بالنسبة للكثرة. وأما بالنسبة للبقاء فهو رحمته باقية فقط للمؤمنين، ولذا دائما في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما، فهي الرحمة الباقية التي لا تنفك للمؤمنين. ومنهم من قال الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، فالمراد بالرحيم إيصال الرحمة إلى المرحوم، بالنسبة إلى إيصال الرحمة إلى المرحوم فهذا هو الرحيم. وأما بالنسبة إلى مطلق فعله فهذا هو الرحمن، والأمران متقاربان. فالله عز وجل كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. يريد أن يقول الإمام البخاري أن لله سبحانه أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإن الله له أسماء وأسماؤه لها تعلق بالصفات، فهذه أسماء تدل على الصفات، فالرحمن تقتضي أن يكون له رحمة، والقدير له قدرة، والعليم له علم، وهكذا. وهذا خلاف لمذهب المعتزلة، وهذا خلاف لكلام الجهمية، وهذا خلاف لاختيار ابن حزم فيما ذكرنا في درسنا الماضي. فالإمام البخاري يعرف المذاهب ورد دون أن يتكلم بكلمة، رد عليهم فقط بإيراد أحاديث قوية لا ينازع عاقل أو قل عارف بصنع الحديثية في صحتها، فيرد على من قال بخلافها. فهو في هذا التبويب في إيراد هذه الألفاظ يدلل على مذهب أهل السنة من إثبات الأسماء، وأن هذه الأسماء مشتقة من صفات، وهذه الصفات هي لله عز وجل، وأن القدر المشترك بين أسماء الله وصفاته وبين ما يطلق على العباد في اللفظ والمعنى فإنه لا يقتضي المشابهة، لأن أسماء الله الحسنى لا يلحقها شيء ولا نقص ولا عيب بخلاف أسماء المخلوقين، وإن كان منها الحسن، وإن كان من أسماء المخلوقين الحسن فإنها ليست الحسنى، وإنما الحسنى هي أسماء الله عز وجل. وكما ذكرت لكم الصفات تابعة للموصوف، وكذلك الأسماء، فالرحمن اسمه والرحمة صفته، والمخلوق يتصف بالرحمة التي يرحم بها وهي تابعة له، وهي مخلوقة مثله. وهذا الإنسان المخلوق هو ضعيف، وبالتالي صفاته ضعيفة مثله، لا تنفك عن عيب أو شين أو نقص. والله جل في علاه موصوف بالرحمة ويسمى رحيم، ولا يكون في اسمه الرحمن والرحيم، وهما اسمان يدلان على وجود صفة لله اسمها الرحمة، مجرد التشابه في اللفظ والمعنى، فهذا لا يلزم منه نفي الصفات عن الله عز وجل، لأن المخلوق اسمه وصفته تختص به وهي من نوعه، والله سبحانه وتعالى اسمه وصفته تختص به، فرحمة الله سبحانه صفة عليا له، وهي صفة كمال، وليس فيها نقص أو عيب يمكن أن يلحق بها، فليست رحمته سبحانه عن عجز أو ضعف، وإنما رحمته سبحانه هي من كمال فضله وكمال إحسانه. ولا يجوز أن نؤول هذا الاسم أو هذه الصفة بإرادة الثواب أو إرادة العقاب، كما يقول الأشاعرة، عجبي لا ينتهي، الأشاعرة ينكرون على الفلاسفة تأويلهم الميعاد واليوم الآخر بالقول بالتناسخ أو ما شابه، وكذلك ينكرون على الباطنية تأويلهم الشرائع، وأن المراد بالصلاة والصوم غير المتبادر، وهم يخوضون في تأويل الصفات. فالذي ينكره الأشاعرة على الفلاسفة والباطنية نحن ننكره على الأشاعرة، والبابة واحدة والتفريق تحكم، البابة واحدة والتفريق تحكم، والواجب أن نصف ربنا بأسمائه وصفاته المذكورة في كتابه وعلى لسان نبيه، فنثبت أن الله رحمن وأن له رحمة. الأشاعرة لا يثبتون لله رحمة، ولهم في هذا فلسفة. أختم فرد الأشاعرة بكلمة قوية جدا للغاية ولي عودة مع الرد عليهم في شرح باب رقم 20 من كتاب التوحيد. الكلمة لمحمد بن إبراهيم المرتضى اليماني في كتابه إيثار الحق على الخلق، وفي هذا الكتاب نصر فيه مذهب السلف ورد على الأشاعرة، فيقول ما فحواه وعصارته وخلاصته من صفحة 129 إلى صفحة 139، لخصت لكم كلامه بكلمات قويات مهمات. يقول الأمر الثاني وهو النقص في الدين برد النصوص والظواهر. الأشاعرة يقولون ظواهر نصوص الشرع تقتضي الكفر فيحرم الإيمان بها ويجب أن نؤمن بها. واحد يقول ظاهر الكتاب والسنة كفر، تصدقون أن هذا مذهب منسوب للإسلام؟ شيء عجيب. يقول في الرد على هؤلاء الأمر الثاني وهو النقص في الدين برد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من غير حجة قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل، إلا مجرد تقليد أهل الكلام في قواعد لم يتفقوا عليها. وأفحش ذلك مذهب القرامطة الباطنية في تأويل الأسماء الحسنى كلها ونفيها عن الله عز وجل على سبيل التنزيه له عنها وتحقيق التوحيد بذلك، ودعوى أن إطلاقها يقتضي التشبيه، حتى قالوا لا يقال إنه موجود ولا يقال إنه معدوم. قال إحنا موجود، أنا موجود، فالله لا يقال إنه موجود. ففتحوا بابا للقرامطة وللملاحدة بمجرد التشابه باسم الوجود. فكما أن كل مسلم يعلم أن هذا كفر صريح، فكذلك المحدث الذي طالت مطالعته الأثار قد يعلم أن تأويل بعض المتكلمين مثل ذلك. ومن الضروري ورود أسماء الله الحسنى في كتابه على سبيل التمدح بها والثناء العظيم عليه بها. ألا ترى مثلا أن الرحمن الرحيم متلوان في جميع الصلوات، مذكوران في أكثر محافل المسلمين، مجمعين على أنهما أحسن الثناء على الله عز وجل، متقربين إلى الله تعالى بمدحه بهما، وكرر تعالى التمدح بالرحمة في كتابه أكثر من 500 مرة، باسمه الرحمن أكثر من 160 مرة، وباسمه الرحيم أكثر من 200 مرة، وجمع الرحمن الرحيم 160 مرة، وجاء الرحيم مقترنا مع التواب مرارا، ومرارا جاء مقترنا مع الرؤوف، والرأفة أشد الرحمة، ومرارا مع الغفور، وهي كثيرة، عرفت منها 67 موطنا. وقد فطر الله العقول على معرفة رحمة الله وسعة علمه وكمال قدرته، فما هو المانع من إثبات صفة الرحمة ونحوها مما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي النقائص المتعلقة بصفات المخلوقين في حياتهم. وكذلك كل صفة يتصف بها الرب تعالى ويوصف بها العبد فإنه جل وعلا يوصف بها على أكمل وجه خالية عن جميع النقائص، والعبد يوصف بها على ما يناسبه من نقص وضعف. وبهذا فسر أهل السنة نفي التشبيه ولم يفسروه بنفي الصفات كما يفعله المعطلة. ومما يدل على بطلان التأويل كون المعتزلة يسخرون من تأويل الأشاعرة للحكيم، والأشاعرة تسخر من تأويل بعض المعتزلة للسميع والبصير، وأهل السنة يسخرون من تأويل الفريقين للرحمن الرحيم، وأهل السنة يسخرون من الفريقين بتأويل الرحمن الرحيم وما أشبههما، والكل يسخر من تأويل القرامطة. فيجب إثبات ما وصف الله به ذاته الكريمة من غير تأويل ولا تعطيل، ولا يجوز القول بأن ظاهر هذه الأسماء كفر وضلال، وأن الصحابة والسلف الصالح لم يفهموا ذلك، وأنهم فهموه ولم يقوموا بالواجب من نصح المسلمين وتأويل بيان الحق لأمرين. الأمر الأول قاطع ضروري، وهو أن العادة توجب أن ما كان كذلك يجب أن يظهر التحذير منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ويتواتر أعظم من تحذيرهم من الدجال الكذاب، ولا يجوز مع كمال عقولهم وكمال أديانهم أن يتركوا صبيانهم ونساءهم وعامتهم يسمعون ما ظاهره الكفر منسوبا إلى الله ورسوله ويسكتون عليه مع بلادة الأكثرين من هؤلاء. ولو تركوا بيان ذلك ثقة بنظر العقول الدقيق لتركوا التحذير من فتنة الدجال، فإن بطلان ربوبيته أظهر في العقول من ذلك. والأمر الثاني أنه ثبت تحريم الزيادة في الدين، فلا يصح سكوت الشرع على النص على ما يحتاج إليه من مهمات الدين، فالإسلام متبع لا مخترع. ولذلك كفر من أنكر شيئا من أركان الدين لأنها معلومة ضرورة، فأولى وأحرى ألا يجيء الشرع بالباطل منطوقا متكررا من غير تنبيه على ذلك، لا سيما إذا كان ما سموه باطلا هو المعروف في جميع كتب الله، ولم يأتي ما يعارضه من طريق شرعي أو عقلي ويجب التأويل. خلاصة أن الرحمن الرحيم بديهة كثرة ذكر هذان لكثرة ذكر هذين الاسمين العظيمين الجليلين في كتاب الله تعالى، مقرونين مع بعضهما البعض ومقرونان مع معاني تشتركان في المعنى، تدل على أن الله رحمن رحيم برحمة، وأن مراد الإمام البخاري ليست إثبات الرحمة وإنما إثبات الأسماء، وأن هذه الأسماء لها صفات، وأن مذهب أهل السنة إثبات الأسماء بالصفات التي تتضمنها. فأهل السنة لا يثبتون الأسماء فقط، ولا يثبتون بعض الصفات للذات كما يفعل الأشاعرة، ولا يثبتون الأسماء دون الصفات الكلية كما يفعل المعتزلة. أهل السنة يثبتون الأسماء التي تتضمن الصفات، ويثبتون جميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وجميع ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لربه من غير تأويل. فالإنسان لا يؤول إلا بعد أن يشبه، لما يفهم الكلام غلط بأوله، أما لو فهمه بداية صوابا ما أوله. إذا المؤول مشبه وزيادة، لما تخيل التشبيه يضطر للتأويل من غير تأويل ولا تخييل ولا تمثيل ولا تعطيل. ورحم الله من قال: من شبه فقد عبد صنما. من شبه الله بخلقه، من شبه فقد عبد صنما، ومن أول وعطل الصفات فقد عبد عدما، لأن ذات دون أسماء وصفات غير موجودة إلا في داخل العقل وليست موجودة في الخارج. فقالوا: من شبه فقد عبد صنما، ومن عطل فقد عبد عدما. وهذا إلحاد وهذا إلحاد، والواجب أن نؤمن بالأسماء المتضمنة للصفات على الحال الذي ذكره الإمام البخاري رحمك الله أيها الإمام. فقلت: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا، وأثبت صفة الرحمن، وأثبت أن هذه الصفة، وأثبت اسم الرحمن، وأن هذا الاسم له صفة، وأن هذا الاسم له صفة، والرحمن والرحيم اسمان يدلان على صفة واحدة، فهما مترادفان بالنسبة للصفة، مختلفان بالنسبة لتعلق الرحمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.